شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إلى الساعي في الصلح، فهذه الخيرية عامة راجعة إلى الفعل ذاته، فعل الصلح، وراجعة إلى المتصالحين أو المتصالحين بحسب الأطراف، وراجع أيضا إلى الساعي في الصلح. والخيرية أيضا عامة من جهة أخرى، وهي خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة. هذه الخيرية في الدنيا وخيرية أيضا في الآخرة، ولذلك جاء في الآية الأخرى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال هنا، عبر بنفس التعبير السابق والصلح خير، عبر بالخيرية أيضا، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. لماذا الصلح خير؟ لماذا هذه الخيرية؟ لأن فيها قطعا للنزاع، وبما أن النزاع باب شر، شر على الفرد وعلى الأفراد وعلى المجتمع بما يورث من الأحقاد والبغضاء والحسد والغل، وبما يورث أيضا من الاعتداءات، لأن النزاع قد يؤدي إلى الطلاق بين الزوجين، يؤدي إلى الاعتداء على الأجساد، يؤدي إلى القتل وإزهاق الأنفس، يؤدي إلى الاعتداء على الأموال، وكل هذه لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قطع هذا النزاع بالصلح انكف شر كثير، وإذا انكف الشر حصل الخير، حصل الخير في هذه الدنيا بقطع هذه الأشياء، أو بالخير عند الله سبحانه وتعالى بالثواب العظيم، ووصفه الله جل وعلا بالأجر العظيم: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، والوصف من الله، ولله المثل الأعلى. لما يقول لك شاب: والله أنا رأيت نار كبيرة، أو يقول لك إنسان مكتمل النضج بالأربعين فما فوق: رأيت نارا هائلة، ولما يقول لك صاحب خبرة في الدفاع المدني: رأيت نار عظيمة، هل الوصف العظيم هنا من الثلاثة سواء؟ لا، فهذا الشاب بمحدودية، وهذا الرجل الذي اكتمل نضجه من خلال وصفه، لكن صاحب الخبرة الذي يمارس هذه الأمور أعطى بقوله نار عظيمة، أعطى أن الوصف أعظم. فالذي يصف هنا الأجر من هو؟ الله سبحانه وتعالى الذي يقسم الأجور بين الناس، فوصف من فعل الصلح وقام به بأن له أجرا عظيما. وهذا الأجر العظيم لا يمكن للبشر أن يتخيلوه أو يحدوه بحد، لأن هذا وصف المولى سبحانه وتعالى. هذا الصلح بعام، لكن الكلام هنا عن الصلح بين المتخاصمين في الأموال. فالنزاع يكون في الأسرة، ويكون بين الأقارب، ويكون في المجتمع، مختلف النزاعات المتعددة، لكن المقصود هنا في البحث التخاصم في الأموال، التخاصم في الأموال. والتخاصم في الأموال يقسمه الفقهاء إلى قسمين. القسم الأول سموه الصلح على إقرار، الصلح على إقرار. والقسم الثاني الصلح على إنكار، الصلح على إنكار. وإن كانت كلها تجتمع في الصلح، لكن هذا التقسيم يسهل في معرفة الأحكام، يسهل في معرفة الأحكام. المقصود بالصلح على إقرار بأن المدعى عليه يقر بأن للمدعي ما ادعاه من المال، فيقر بهذا، يقر نعم أني تسلفت منه مثلا 1000 ريال، أو اشتريت منه هذه السيارة، أو سبق أن أعطاني كذا. والرجل جاء يطلب حقه، لكن يقول السيارة ليست عندي الآن، فيتصالحون على قدر معين من المال مثلا، أو يتصالحون على سيارة أخرى سواء ذات الحق أو من جنس الحق الذي ادعاه المدعي، الذي ادعاه المدعي. ولذلك قد لا يكون المدعى في مثلا السيارة لا تكون موجودة، أو قد تكون موجودة لكن المدعى عليه استعملها استعمالا أثر فيه، فلما يأتي يطالب بحقه هذا يجد أن السيارة كانت تسوى مثلا 50,000، الآن تسوى 20,000 بعد أن استعملها سنة. يأتي الصلح هنا إما على ذاتها، يقول والله أنا أتنازل عن الاستعمال وأخذ أخرج بسيارة، أو يأتي الصلح على سيارة أخرى فيتنازل عن، يعني يقول أنا لا أريد هذه السيارة، يعني هذه السيارة استعملت حتى يعني أصبحت لا تصلح للاستعمال، أو يقول المدعى عليه هذه السيارة ليست عندي، إنما عندي السيارة التي مثلها. فيأتي هذا الصلح، فيأتي هذا الصلح. النوع الثاني الصلح على إنكار، الصلح على إنكار. فالصلح على إنكار بأن ينكر المدعى عليه ما ادعي عليه به، أن ينكر المدعى عليه ما ادعي عليه. مثلا أن يقول والله أنا سبق سلفت زيد من الناس، هذا الشخص سلفته مثلا 5,000 ريال قبل 5 سنوات، أنا أريد مال. الرجل يقول لا ما سلفني ولا شيء، فيأتي مصلح بينهما ويتفق على 2,000 على 3 على بعض المال وهكذا. هو ممكن لأن لا أتذكر شيء، ولكن قال أنا مالي ومال الدعاوى، مالي ومال المحاكم، ومالي ومال النزاعات، أقبل بالصلح على 2,000. هذا الصلح على إنكار. فالمدعى عليه ينكر ما ادعى عليه المدعي به، ادعى أنه سلف، ادعى أنه باع سيارة مثلا، ادعى على أنه سكن بيته هذا الذي كان يؤجره وكان سبق واستأجره مني إلى آخر. فالمدعى عليه يقول أنا مالي ومال المطالبات والدعاوى والإشكالات، فحينئذ يتصالح، يأتي المصلح ويصلح ب2,000 ب3 بقل أكثر، ويقول نخمد الفتنة ونخمد المشكلة ويكتب صلح في هذا الأمر. كلا الصلحين، الصلح على إقرار أو الصلح على إنكار، له أحكام. هل هو مثل البيع، مثل الإجارة، هل هو عوض، هل هو ليس عوض، كله له أحكام تفصيلية في كتب الفقه تفصيلا، لكن من حيث الجواز جائز، من حيث المشروعية مشروع، من حيث الفضل للمتصالحين ولصاحب الصلح والساعي به فضل عظيم لما يجره من هدوء النفوس واستقرار الأمور وقطع النزاع ودابر الشر والفتنة. ذكر المصنف 3 أحاديث في هذا الباب، إذن كلها متعلقة بالصلح في الأموال. قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. طبعا هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، لأن أحد رواته ضعيف، لكن من حيث مجموع الطرق صححه الترمذي رحمه الله، وأيضا أخذ به أهل العلم فأصبح كالقاعدة، فأصبح كالقاعدة التي يستأنس بها ويستدل بها. قال: الصلح جائز بين المسلمين، سواء كان هذا الصلح بين طرفين أو بين مجموعة أطراف فهو جائز. هذا الأصل في الصلح، هذا الأصل في الصلح بأنه جائز، بل فيه فضل كما سبق بيان. ولا يستثنى من هذا الصلح إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. مثلا أن يقول المصالح: والله أنا ما عندي سيارة، عندي هذا الخمر، عندي هذا الخمر، خمر لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه ولا شربه، فهل يجوز الصلح عليه؟ لا. أو أن يقول هذا المتصالح معه: والله أنا لا أقبل الصلح إلا بأن تدفع لي خدمة كذا أو تفعل لي كذا، فجعل مقابل الصلح أن يقوم بشيء آخر، خدمات معينة، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه إن أخذ أحكام البيع فبيع وشر، وإن أخذ أحكام الإجارة فليست إجارة لأنها تمليك. فإذا كل ما حرم حلالا أو أحل حراما، أو والله ما أطلق هذه المرأة إلا أن أزوج المرأة الفلانية والمرأة الثانية تقول أنا لا، فهذا الصلح لا يجوز إذا يحرم حلالا أو يحل حراما. قال: والمسلمون على شروطهم بما يتشارطونه بينه، إلا أيضا شرطا أحرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز ذلك. إذن هذا الحديث أصبح كالقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، والشاهد منه مسألة الصلح، وهو أن الصلح جائز بل فيه فضل عظيم، إلا ما تعرض لتحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذا لا يجوز. وهذا قد يرد فيما بين الناس في مسائل الصلح، في مسألة تحريم الحلال أو تحليل الحرام، كالاعتداءات، وخاصة في مسائل الأموال أو مسائل الزوجية أو مسائل الزوجية. فمثلا يعلق الرجل امرأته فلا يمسكها ولا يطلقها، ولما يأتي ولي المرأة يريد الفتاة، يريد أنا لا أفتها إلا بكذا وكذا وكذا من المبالغ وكذا وكذا من الأشياء العينية إلى آخر. هذا لا يجوز، لأن هذا فيه مضار ونفي للعدل، وأنت للمرأة حق بأن تطلب الطلاق إذا وجد سببه. إذن إذا تضمن الصلح يترتب على هذا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذا يكون الصلح حينئذ فاسد، يكون الصلح فاسد. مثل الصلح الفاسد، وهذا يجري في حالات الناس، أن المرأة لا تريد الرجل ويعرف أنها لا تريد، أو العكس لا يريد، هو لا يريد ولكن لا يريد أن يطلق إلا أن يسترجع ما دفع من المهر، فيضار المرأة ويتعبها ويضيق عليها. فإذا طلبوا، فإذا أرادت الطلاق أخذ يشترط أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا لأجل أن أطلق. ولهذا ورد في كتاب الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، من أجل أن تسترجع حفنة من المال تضر هذه المرأة، فيقصد أو يتقصد مضارتها لأجل أن يأخذ شيء من المال. كذلك الصلح إذا تعلق بترك صلاة أو ترك صيام أو ترك حج أو ترك زكاة، فإذا اشترط هذا الشرط مثلا بأن يترك الصلاة لكذا أو بأن يترك الصيام ونحو ذلك، فهذا من الصلح الذي لا يجوز. بعد ذلك ذكر المصنف حديث أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأغنين بها بين أسلاككم. متفق عليه. هو الحديث صحيح، لأنه متفق عليه، والمتفق عليه أعلى درجات الصحة. في القديم كما هو معلوم البيوت متلاصقة، وغالب البيوت من الطين، فالجار يحتاج إلى أحيانا يضع لسقف معين، غرفة مثلا، يحتاج إلى أن يستخدم جدار الجار، جدار هذا الجار. البيوت ليست مثل الفلل الآن اللي نراها، أو مثل الشقق اللي أخذت نظام معين، إنما كانت البيوت متلاصقة فالجدار واحد، الجدار واحد، ولذلك منع الجار أن يفتح نافذة على جاره. لكن المسألة ليست فتح نافذة هنا، إنما يريد أن يغرز خشبة لكي يستفيد الجار غرفة أو سقف أو ظل أو نحو ذلك. هذا الغرز قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني المقصود الجدار الذي بين البيتين. هذا الحديث يدل على أهمية الجار، على أهمية الجار، وأن إذا كان النزاع بين الناس مرفوض وغير مقبول فهو بين الجيران أشد رفضا ولا يجوز. والله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من درجة التلاحم بين الجيران قد يصل الأمر إلى درجة الإرث. ونفى الرسول صلى الله عليه وسلم المضارة بين الجيران، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا، يعني خداعة وإضرارة بهذا الجار. لذلك جاءت عملية هل غرز الخشبة هذه مضارة بالجار أو ليست مضارة بالجار. جمهور أهل العلم على المنع من غرز الخشبة إلا إذا أذن الجار، إلا إذا أذن الجار، هذا جمهور أهل العلم على المنع من غرز الخشبة هذه إلا إذا أذن الجار. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعد ضررا بالجار، لأن هذا يعد ضررا بالجار، والضرر منفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. أما الحنابلة فقالوا بأنه لا يمنع الجار جاره، فللجار حق أن يغرز هذه الخشبة، هذه الخشبة في جداره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم أكد أبو هريرة ذلك، ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتاف، فلا يحق للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. طيب، هذا رأي الجمهور وهذا رأي الحنابلة، وهذا رأي الحنابلة، والصواب والله أعلم هو الرأي الثاني، هو الرأي الثاني، لأن نفي الضرر هذا عام، واستثني منه هذا الأمر، وعند التأمل لا نجد ضررا في غرز الخشب. لماذا لا يوجد ضرر؟ لأن كل جار مستفيد من جاره بالطريقة هذه، فلو منع هذا ومنع هذا ومنع ذا لأصبح من التناقض، بينما هذا مستفيد من هذا، وهذا مستفيد من هذا، والثالث مستفيد من الرابع، والرابع مستفيد من الخامس، وهكذا على النظام القديم الذي الجدار مشترك بين الجيران. ولذلك كان يوضع الجدار الفاصل متانته أكثر من الجدران الأخرى، لأنه هو الذي يتحمل عليه عبء التحمل، وهذا الذي سار عليه السلف، هذا الذي سار عليه السلف، سواء في الجدار أو في إجراء المياه بين المزارع، بالذات المزارع الصغيرة